بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعمل الله تعالى وتوفيقه الدرس 29 من شرح كتاب الطهارة من الصلاة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند فصل القيام وبدل القيام، والمراد به القيام في الصلاة والبدل عنه. قال رحمه الله تعالى: يجب بفرض قيام إلا لمشقة. قال أنه يجب بفرض، معناها في صلاة الفريضة يجب فيها القيام. يجب بفرض قيام، معناها يجب الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة أن يصليها وهو قائما. قيام كما يقول العلماء استقلالا ثم بعد ذلك استنادا، هذه المرحلة الأولى القيام استقلالا، ثم المرحلة الثانية إذا عجز الإنسان عن القيام استقلالا فينبغي أن يقوم استنادا. يجب بفرض قيام إلا لمشقة، إلا إذا كانت هناك مشقة فهذه المشقة تعتبر عند العلماء، إذا كانت هناك مشقة فادحة تنافي الخشوع في الصلاة، معناها إذا كابد الإنسان هذه المشقة ستلهيه عن الخشوع في الصلاة. مثلا مشقة لا يستطيع الإنسان معها القيام. والعلماء عندهم أن المشاق، هناك مشاق معتبرة، المشاق التي تؤدي إلى فوات عضو ولا فوات حاسة من الحواس، هذه معتبرة اتفاقا، وهناك بعض المشاق غير معتبرة كمشقة الصحيح، كيف برودة الماء والله الذهاب وصل الصلاة في وقت الحار والله شيء من القبيل، وهناك مشقة مختلف فيها هل تعتبر أو لا تعتبر. المهم أنه يجب فرض قيام إلا لمشقة، مشقة فادحة تنافي الخشوع في الصلاة، فعند ذلك يجوز للإنسان أن يترك القيام، أو لخوفه به فيها أو قابله ضررا كذلك أيضا، أو لخوفه اللي هو المكلف به يعني بالقيام فيها يعني في الفريضة المقام لها التي يريد أن يصليها في أثنائها. مثلا إذا قام الإنسان يخاف أن يأتيه ضرر أثناء هذه الفريضة أو قبل، والله هو ربما يحصل له ضرر أيضا قبل أن يشرع في الفريضة، الحالة الأولى يحصل له ضرر بعد أثناء القيام، الحالة الثانية أو قبل، معناها قبل الدخول في الفريضة يحصل له ضرر ينافي الخشوع في الصلاة أيضا، هذا هنا يجوز للإنسان أن يجلس. يجب فرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه اللي هو المكلف به يعني بالقيام فيها، معناها في الصلاة ولا قبلها إذا خاف من ضرر، وذلك الضرر كالتيمم، معناها كالضرر الموجب للتيمم، الضرر الذي يبيح للإنسان أن يتيمم، وذلك قدمنا أنه خوفا من مرض أو زيادته أو تأخر برئه، فذلك هو الضرر المبيح للتيمم. كخروج ريح كذلك أيضا الإنسان إذا قام سيخرج منه ريح، فالإنسان المصاب بسلس الريح كلما توضأ وقام مباشرة ينتقض وضوءه. قال أنه أفضل له أن يصلي جالسا محافظا على شرط من شروط الصلاة من أن يصلي قائما وهو مخل بشرط من شروط الصلاة. وإن كان بعض العلماء يقول أنه في هذه الحالة إذا كان مصابا بهذا السلس أنه يعفى له عنه ويصلي يكون غير ناقض للوضوء بالنسبة له، وعلى ذلك كيفة غيره من النواقض إذا دام واستمر على الإنسان فلا يؤثر عليه. هذا هو معنى قوله كخروج ريح. ثم استناده كذلك أيضا، ثم استناده قال أنه بعد ذلك أيضا إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم استقلالا ولم يستطع أن يقوم استنادا، يقوم استقلالا أنه ينبغي أن يقوم استناده، معناها ثم استناده، ثم استناده معناها يستند الإنسان في قيامه، يأخذ الإنسان عصا فيستند عليها في القيام أو يستند على جدار ولا يستند على شيء إذا لم يمكنه القيام استقلالا، معناها استنادا على كل الحيوانات والجمادات، يجوز للإنسان أن يستند عليها لا لجنوب وحائض، معناها لا يجوز له أن يستند على الجنوب ولا يجوز له أن يستند على المرأة الحائض، معناها يستند لكل شيء إلا على المرأة، إلا الاستناد على المرأة، والله الاستناد على معناها المرأة الحائض أو الجنوب. ولهما عاد بالوقت، معناها وإن استند لهما، معناها وإن استند للحائض أو الجنوب مع وجود غيرهما يعيد الصلاة، عاد بوقت، معناها عاد بوقت الضرورة فيندب له إعادة هذه الصلاة. ثم جلوس كذلك، إذا عجز الإنسان عن القيام بحالتيه استقلالا واستنادا جلوس كذلك، معناها يجلس الإنسان استقلالا إذا قدر، ثم عقب ذلك يجلس الإنسان استنادا أيضا إلا لجنوب وحائض وإن استند لهما مع وجود غيرهما عاد في الوقت، ذلك هو المراد. ولهما وجلوس كذلك، معناها وجلوس كذلك معناها يجلس كما هو اسمه يفعل في الجلوس ما يفعل في القيام. ثم قال رحمه الله تعالى وتربع كالمتنفل، معناها الذي يصلي جالسا، المصلي جالسا يتربع في محله، يتربع معناه يجلس متربعا وليكون هناك فرق بينه وبين الجلوس العادي، يميز بين الجلسة الفريضة بالجلسة الإنسان الذي يصلي والذي لا يصلي. وتربع كالمتنفل، كما أن المتنفل في 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 إذا جلس أيضا يتربع كالمتنفل في جلوسه. والمراد بهذا الجلوس بهذا التربع ليميز بين البدل وجلوسه غيره، يعني يميز الإنسان بين جلوس البدل وبين جلوس غيره، ولذلك يندب له أن يتربع كالمتنفل. وغير جلسته بين سجدته، قال أن المتربع الذي تربع قال أنه يغير جلسته بين السجدتين، بين السجدتين أنه يغير الجلسة، معناها يرد رجله إذا أراد أن يسجد، معناها يغير التربع حتى يسجد سجودا سليما، هذا هو معناه. وغير جلسته بين السجدتين. ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، ولو سقط قادر معناها ولو فعل قادر على القيام من الاستناد ما يسقط بسقوطه ولو تقديرا بطلت صلاته، معناها الإنسان القادر على القيام إذا استند واستند استنادا معتبرا بحيث لو سقط ما يستند إليه سيسقط هو مباشرة، معناها أنه يستند يجعل كل اعتماده على ذلك الذي يستند إليه، قال أنه لو فعل ذلك لبطلت صلاته. ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، معناها فعل قادر من الاعتماد اللي هو الاستناد ما يسقط بسقوطه ولو تقديرا، لو سقط هذا الشيء ولو سقط الإنسان هذا بطلت صلاته، معناها ذلك أن الإنسان إذا كان يقدر على القيام استقلالا فلا يجوز له الاستناد. ولو استند واستند استنادا معتبرا بحيث وضع اعتماده على الشيء الذي استند إليه قال أنه تبطل صلاته. وإلا كره، وإلا بأن لم يسقط بأن كان لا يسقط بسقوطه، معناها لو زال هذا ما استند عليهم لا يسقط بسقوطهم قال أنه يكره، معناها يكره استناده وتندب له الإعادة في الوقت. ثم أيمن، ثم إذا عجز الإنسان عن القيام بحالتيه وعجز الإنسان عن الجلوس بحالتيه، في هذه الحالة ندب على أيمن، معناها يضجع الإنسان على شقه، يصلي الإنسان مضجعا على شقه الأيمن. ثم بعد ذلك أيضا أيسر، ثم بعد ذلك أيضا على ظهره ورجلاه إلى القبلة على ظهره، وثم بعد ذلك على بطن ورأسه جهة القبلة أيضا، هذا كله من الحالات التي يندب للإنسان أن يصلي عليها، أولا اليمين ثم اليسار ثم الظهر ثم أيضا البطن وهكذا، ثم أيسار ثم ظهر. وأومأ عاجز إلا عن القيام، وأومأ لجميع الأركان عاجز إلا عن القيام، يومئ من القيام لجميع الأركان. الإنسان لا يقدر على كل الأركان، لا يقدر منها إلا على القيام. قال أن هذه جميع الأركان يومئ لها من القيام، هذا هو معنى قوله وأمم عاجز إلا عن القيام. ومع الجلوس أو مع السجود منهم، معناها إذا كان الإنسان ومع الجلوس أو مع السجود منهم، إذا كان الإنسان عاجزا عن جميع الأركان إلا عن القيام والجلوس، فيومئ للركوع من القيام، ثم بعد ذلك يجلس ويومئ للسجود من الجلوس. هذا معنى قوله أو مع السجود منه، معناها أو مع السجود من الجلوس، وما للسجود منه معناها يومئ للسجود من الجلوس، منه معناها من الجلوس. وهل يجب فيه الوسع؟ يجب فيه الوسع. وهل يجب على العاجز عن الركوع أو والسجود والذي يومئ لهما، هل يجب عليه أن يبذل وسعه؟ هل يجب في الإمام الوسع، معناها بذل الجهد، وعلى ذلك ينبغي أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، ويبذل الإنسان، ينحني الإنسان وما استطاع. هذا معنى قوله وهل يجب فيه الوسع، معناها هل يجب على الإنسان أن يبذل وسعه في الإيماء، معناها يطاطئ رأسه حتى يجتهد على يطاطئ رأسه بشكل قوي في السجود، ثم يطاطئ رأسه أيضا، يشير برأسه أيضا بشكل أخف في الركوع، يجبه الوسع. ويجزئ إن سجد على أنفه تاولا، هذا معنى قوله ويجزئ إن سجد على أنفه، معناها وهل من بجبهته قروح يجزئه إن سجد على أنفه، معنى الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يسجد على جبهته، هل يجزئه إن سجد على أنفه؟ إن سجد على أنفه الإنسان هل يجوز له أن يسجد على الأنف فقط؟ البعض من العلماء قال أنه يجوز، والبعض قال أنه غير جائز، لأنه لم يأتي بالأصل اللي هو السجود مباشرة، ولم يأتي بالبدل وهو الإيماء. هذا قال أنه يجزئ إن سجد على أنفه، لأن حكم الإيماء هو خالف ذلك وسجد على الأنف، وهنا لم يأتي بالأصل ولم يأتي بالبدل، إن سجد على أنفه تاولان في هذه المسألة. وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحصر عمامته بسجود تاولان؟ قال أنه وهل يومئ بيديه، معناها وهل المومئ معناها الإنسان الذي يومئ للسجود من القيام أو من الجلوس، ولم يقدر على أن يضع يديه على الأرض، هل يومئ بيديه؟ اليومئ بيديه معناها وهل لليدين حظ من الإيماء؟ وعلى ذلك إذا كان الإنسان يومئ من القيام ينبغي أن يشير بيديه إلى الأرض ويضعهم، وإذا كان الإنسان يومئ للسجود من الجلوس يضعهما على الأرض، يضعهما على الأرض، معناه هل لهما حظ من الإيماء أو ليس لهما حظ من الإيماء، ويضعهما على الأرض، وهو المختار، وهو المختار عند الإمام اللخمي أن لليدين حظ من الإيماء، أي حظ من الإيماء، وعلى ذلك يضعهما على الأرض في حالة الجلوس، ويشير بهما إلى الأرض في حالة كونه يومئ مثلا من القيام، يومئ من القيام للسجود. هذا هو المختار عند الإمام اللخمي، التأويل المختار عند الإمام اللخمي رحمه الله تعالى، كحصر عمامته بالسجود تاولا، كحصر عمامته بالسجود، كما أن الإنسان يحصر العمامة عن جبهته إذا كان يومئ للسجود، الإنسان كأنه يؤيد ويقوي التأويل الإمام اللخمي رحمه الله تعالى. الإمام اللخمي قال أن الإنسان إذا كان يومئ للسجود ينبغي أن يحصر عمامته عن جبهته، معناه يرفع العمامة عن جبهته ولو لم يكن هو لا يمس جبهته لا تمس الأرض، لكن ينبغي أن يرفع العمامة عن جبهته. فكذلك أيضا اليدين لهما حظ من الإيمان، فعلى ذلك إذا كان الإنسان قائما يشير بهما إلى الأرض، وإذا كان الإنسان جالسا يضعهما على الأرض، هذا هو المختار كحصر عمامته بالسجود التاولان، تاولان فيما قبل التشبيه. وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعته. قال المصنف وإن قدر على الكل، معناه الإنسان إذا كان قادرا على جميع الأركان، لكن نصه إن سجد معناه أتى بالسجود لا ينهض، معناه لا يقدر على القيام، لا يقدر على القيام، يستطيع أن يبدأ الصلاة قائما ويأتي بركعة تامة بسجدتها، لكنه بعد ذلك لا يستطيع أن يقوم إلا بعد مدة، لا يستطيع أن يقوم القيام المتتالي، لابد أن يستريح ثم بعد ذلك يقوم. هذا هنا لا ينهض معناه لا يستطيع، لا يقدر على القيام. هذا هنا ما الذي يفعله؟ قال أنه أتى بركعة، معناه أتى بركعة بسجدتها وهي الركعة الأولى، ثم جلس، معناه استمر جالسا في صلاته ويتمها جالسا. ثم قال رحمه الله تعالى وإن خف معذور انتقل إلى الأعلى. قال أنه إذا خف في الصلاة معذور، معناها زال عذره عن الحال التي أبيحت له، زال عذره عنها، صار الإنسان يستطيع أن يفعل الحالة التي فوقها. هذا هنا خف معذور، انتقل إلى الأعلى، معناها يجب عليه انتقل، ينتقل مباشرة إلى الأعلى. الإنسان كان يصلي مضجعا، وإذا قدر على الجلوس ينبغي أن ينتقل إلى الجلوس، وإذا كان الإنسان يصلي جالسا وقدر على القيام أثناء الصلاة يلزمه أن يقوم يكمل صلاته وهو قائم. هذا هو معنى انتقل إلى الأعلى، انتقل إلى الأعلى وجوبا فيما يجب وندبا فيما يندب. وجوبا فيما يجب، كيف الانتقال من الجلوس، معناها من الضجاع إلى الجلوس إلى القيام، وندبا فيما يندب، كيف الضجاع من الشق الأيمن شور الشق الأيسر، كيف الإنسان كان يصلي على الشق الأيسر لأنه لا يقدر أن يصلي على الشق الأيمن، أنه يندب له أن يضجع على شقه الأيمن ويكمل صلاته، وجوبا فيما يجب وندبا فيما يندب. ثم قال رحمه الله تعالى انتقل إلى الأعلى وإن عجز عن فاتحة قائما جلس. قال أن الإنسان إذا عجز عن قراءة الفاتحة قائما، أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك يجلس يصلي يقرأ الفاتحة جالسا حتى إذا أكملها وأكمل السورة بعد ذلك يقوم ويأتي بالركوع والسجود، لكنه لا يستطيع أن يستمر في القيام، لكنه يستطيع إذا جلس أن يقوم ويأتي بالركوع والسجود. هذا معنى قوله وإن عجز عن فاتحة قائما جلس. وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إمام بالطرفين فقال وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب. قال رحمه الله تعالى أن الإنسان وإن لم يقدر إلا على نية فقط أو مع إمام بطرفين فقط فقال وغيره لا نص. قال أن المكلف لا يقدر مصاب بمرض، إذا كان الإنسان مصاب بمرض ولا يقدر إلا على الصلاة بالنية فقط، والله الصلاة بالنية مع الإماء بالطرف مثلا، فقال اللي هو الإمام المازري في الصلاة بالإماء بالطرف، قال في المسألة الثانية وقال غيره، وغيره معناها وقال غيره وهو ابن بشير في المسألة الأولى اللي هي الصلاة بالنية، قال لا نص في المذهب، معنى هذه المسألة لا نص لأصحابنا في هذه المسألة، ومقتضى المذهب الوجوب، مقتضى المذهب الوجوب. هذا هو أن المسألة عند المالكية معروف عندهم أن المسألة إذا لم يجدوا لها نصا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه مباشرة ينتقلون إلى مذهب الشافعي، فإذا وجدوا المسألة نص عليها المذهب الشافعي يؤخذ بها مباشرة، ولذلك مذهب الغير يكون لنا مذهبا كما قال العلماء، هذا في المسائل غير المنصوصة في المذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مقتضى المذهب الموجب. قالوا أنه لا نص لأصحابنا في هذه المسألة ومقتضى المذهب الوجوب. وإن كان هذه المسألة، هذا كان الظاهر من المصنف، من كلام المصنف أن كل واحد منهما، واحد من ابن بشير وابن المازري رحمه الله تعالى، كل واحد منهما قال لا نص ومقتضى المذهب الوجوب، لا نص وقال المقتضى المذهب الموجب. والصحيح أن هذه المسألة أن هذه المسألة أن ابن بشير قال في 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 مسألته في مسألته قال أنه لا نص صريحة لا نص صريحة لأصحابنا في هذه المسألة. لكن قوله لا نص يستلزم أنه مقتضى المذهب الوجوب. وأما بالنسبة للمازري قال مقتضى المذهب الوجوب مقتضى قال كلمة مقتضى المذهب الوجوب ومقتضى المذهب الوجوب هذه يستلزم أنه لا نص لأصحابنا لأنه لو كان عنده نص لجلبه في هذه المسألة. المهم أن الإنسان الذي لا يستطيع إلا الصلاة بالنية والله يستطيع الصلاة بالنية مع الإماء بالطرف فقال اللي هو الإمام المازري وقال غيره وهو ابن بشير المازري وقال غيره وابن بشير لا نص لأصحابنا في هذه المسألة ومقتضى المذهب الوجوب مقتضى المذهب الوجوب أن هذه المسألة ليس فيها نص لأصحابنا لكنها منصوصة في المذهب الشافعي وعند ذلك يكون ما يقتضيه مذهبنا وجوبها معناه وجوب الصلاة على الإنسان الذي يستطيع الإيماء بالطرف فقط والله يستطيع معناه يستطيع الصلاة بالنية مع الإيماء بالطرف أو يستطيع الصلاة بالنية فقط. وبعض العلماء قالوا أن الإنسان الذي لا يقدر إلا على الصلاة بالنية مثلا أنه تسقط عنه الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى وجاز قدح عين أدى لجلوسه قال أنه وجاز قدح عينه قدح عين اللي هو إخراج ماء العين لتحسين الرؤية لعودة بصره مثلا هذا قدح العين يجوز جاز قدح عين أدى لجلوسه إذا كان هذا القدح يؤدي لجلوس الإنسان معناها لأن يبقى يومين أو ثلاثة يبقى بعض الصلوات يصلي جالسا ذاك لا إشكال في ذلك قال أنه الاستلقاء معناها لا إن أدى إلى الاستلقاء إذا كان ذلك القدح العين سيؤدي لأن يصلي إلى أن يصلي الإنسان مستلقيا فهذا لا يجوز هذا العلاج لا يجوز لأنه يؤدي إلى ضياع الصلاة قال أنه فيعيد أبدا ولذلك يعيد أبدا والصح والصحيح عذره قال أن الصحيح عند العلماء أنه معذور وهذا هو الموافق مع والذي يتوافق مع مقتضى الشريعة السمحة أنه لا يعيد أن مثلا يصلي الإنسان بحسب قدرته واستطاعته وجاز لمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه قال أنه يجوز للمريض الإنسان إذا كان مريضا يجوز له ستر نجس معناها ستر موضع نجس سواء كان هذا الموضع هو فراش ولا غيره يجوز له أن يستره بطاهر معناه يستره بشيء طاهر كثيف معناها ليصلي عليه معناها ليصلي على ذلك الطاهر معناها لذلك أدى قال أنه لا مانع من النجاسة التي تحت ثوب الذي يصلي عليه الإنسان أو تحت حصير ككنس كالصحيح على الأرجح قال أن الصحيح على القول الراجح أنه أيضا يجوز له ذلك ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها قال رحمه الله تعالى أنه يجوز للمتنفل جلوس مع قدرته على القيام وقادر على القيام لكنه يجوز له أن يتنفل وهو جالس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المتنفل جالسا له نصف أجر القائم ولو في أثنائها معناها ولو جلس في أثنائها مثلا أتى بالركعة الأولى وهو قائم ثم بعد ذلك أكملها جالس قال أن ذلك لا مانع منه وتنفل الجلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام هذا محله إن لم يدخل على الإتمام بنية النذر معناه إذا دخل النافلة وهو مثلا يطالب بصلاة نذر فلا يجوز له أن يكملها جالسا إذا كان دخل على الإتمام بنية النذر هذا هنا تكون النافلة تكون واجبة حين يشرع فيها تكون يبدأ فيها تكون واجبة للضجاع معناها فلا يجوز للمتنفل أن يبدأ النافلة مضجعا لا يجوز له أن يتنفل وهو مضجع هذا قال أنه للضجعين وإن أولا معناها وإن من يضجع أولا معناها ابتدأ النافلة بالضجاع قال أنه لا يجوز ذلك، يجوز للإنسان أن يبدأ نافلته مضجعا، نافلته بالضجع، في الضجع ليس من هيئات الصلاة، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يتنفل وهو مضجع. الأصل إما أن يقوم الإنسان أو يجلس الإنسان إذا كان الإنسان لا يريد القيام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.